أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في مباحث الأرش وما يتعلق بالأرش. اليوم المصنف يطرح بحثا جديدا، حاصله أنه هل يمكن أن يكون الأرش مستوعبا لتمام الثمن، أو أن ذلك في نفسه شنو مستحيل؟ الأرش لا يكون بمقدار كل الثمن، بل يكون جزءا من الثمن. إذن البحث أنه يمكن أن يستوعب الأرش تمام الثمن أم لا؟ ولبيان الجواب نقول أنه بحسب عالم الإمكان وعالم الاحتمالات، توجد هناك كم احتمال؟ يوجد عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن لا يكون الأرش مستوعبا للثمن، بأن يكون الأرش دائما شنو؟ أقل من الثمن ويكون جزءا. فإذا الثمن 100، الأرش مستحيل يصير 100، يصير 50، يصير 25، يصير ما أدري 75، بس ما يصير 100. هذا الرأي أو الاحتمال، العفو، احتمال عقلي أول. الاحتمال الثاني أن يكون الأرش مستوعبا ومستهلكا لكل الثمن، بحيث لا يبقى من الثمن شنو شيء لدى البائع. أي لو كان المشتري يطالب بالأرش، فالاحتمال كاحتمال ثاني أنه نفترض أن الأرش شنو مساوي تماما للثمن، فهو مثلا البائع باع الكتابة بألف واستلم الألف، ثم تبين عند المشتري أن الكتابة معيوب، فهل يحتمل الاحتمال الثاني وهو أن يكون أرش عيب الكتاب هو بمقدار كل الثمن، فالمشتري سوف يحتفظ بالكتاب لأنه اشتراه، وبما أنه معيوب يأخذ الأرش. إيش قد الأرش؟ بنفس سعر الكتاب، افترضنا ألف فيأخذ ألف، فالبائع يعطي كل الثمن للمشتري بعنوان الأرش، ويعطي الكتاب أيضا للمشتري بعنوان أنه مبيع. فهل هذا محتمل أم لا؟ هذا هو محل بحثنا هنا. الاحتمال العقلي الثالث أن يكون الأرش لا مو بس مساوي للثمن، بل يكون شنو أزيد من الثمن. هسه هذا محتمل، فيكون مثلا الأرش إذا فرضنا المبيع، إذا فرضنا الكتاب بيعه بمئة، هل يمكن أن يكون الأرش 200 أو 150؟ هل يمكن هذا؟ فالبائع يعطي الكتاب للمشتري ويعطي ويأخذ هو 100 ثمن، ولكنه سيعطي أرش للمشتري، يعطيه 100 وفوقها شقد 100 أخرى، بالنتيجة راح يعطي البائع يعطي للمشتري أزيد من الثمن. كل شيء ما يعني البائع يخسر تماما، يعني يخسر من جيبه أصلا، هم أعطى كتاب وهم أعطى رجع الثمن كله، وهم أعطى من جيبه شنو فوق الثمن، كما لو كان الأرش 150 أو 200. زين، هل هذا محتمل؟ طبعا هذا الاحتمال الثالث تقدم ذكره سابقا، قلنا أنه يتصور في حالة الاحتمال الثالث، يعني أن يكون الأرش أعلى من الثمن. ذكرنا أنه متصور وين؟ متصور فيما لو كان الأرش يلحظ بلحاظ القيمة الواقعية، لا أنه يلحظ بلحاظ القيمة المسمات. ما تذكرون، أعتقد ذكرنا مثال هناك الجارية، ما أذكر الجارية أو العبد، قلنا هناك في بعض الحالات الثمن راح يصير أعلى من العفو الأرش، الأرش سيكون أعلى حتى من الثمن، لأن الأرش إذا لوحظ بلحاظ القيمة الواقعية، خل القيمة الواقعية ربما تكون شنو أكثر من كل الثمن. يجوز الثمن 100، لكن هو شو اسمه العيب، يعني الأرش يجوز بالسوق يعني بالقيمة الواقعية ربما يعادل 300 400، فبالنتيجة هذا سوف يدفع ما هو أعلى من الثمن. هذا كاحتمال. المصنف لا يتعرض الآن للاحتمال الثالث، يعني بحثنا ليس في الاحتمال الثالث وهو الذي يكون الأرش فيه أعلى من الثمن. كلامنا في الحقيقة في الاحتمال الثاني اللي هو شنو؟ أن يكون الأرش مستوعبا للثمن. فهل هذا محتمل أم لا؟ يقول المصنف الاحتمال الثاني في الحقيقة لا يعقل، لا يعقل أن الأرش يكون مستوعبا لكل الثمن. ليش لا يعقل؟ لأنه الأرش لو استوعب كل الثمن فهذا يعني أنه لا يوجد في مقابل المبيع شنو؟ في مقابل المبيع سوف لا يوجد مال، يعني لا يوجد مالية بأزاء المبيع. هو المبيع شنو؟ كتاب، كتاب معيوب، مو هيجي؟ زين، هذا الكتاب المعيوب المشتري دفع 100 وتبين أنه معيوب، يعني دفع 100 للمشتري بعنوان الثمن، البائع قال له بعتك الكتاب ب100، المشتري هم أنطى 100 المل للبائع واستلم الكتاب، ثم تبين أن الكتاب معيوب. فهل يحتمل أن العيب في الكتاب يكون أرشه الأرش، أرش هذا العيب ومقدار هذا العيب يكون أيضا 100؟ هذا محتمل ولا؟ يقول المصنف لا يحتمل. لماذا لا يحتمل؟ لأنه سيكون عندئذ الكتاب فاقد للمالية، لأن 100 ألف اللي هي 100 اللي هي ثمن تبين هي كلها شنو؟ كلها دفعت بمقدار الأرش أو بعنوان الأرش أو لفقدان وصف الصحة. إذن الكتاب أصبح شنو؟ الكتاب المعيوب أصبح لا يقابل بثمن، فاقد للمالية تبين. لماذا فاقد للمالية؟ لأن المالية التي رصدناها له والثمن الذي كان مجعول له هذا كله كان أرشا، أما خارج الأرش لا يوجد أي ثمن المن لهذا الكتاب ولا يوجد أي مالية لهذا الكتاب، وكأن الكتاب لا مالية له، والمئة كلها هي مجرد شنو؟ أرش لفقدان وصف الصحة. هذا غريب أنه الكتاب سوف يفقد المالية تماما. إذن لازم كون الثمن، لازم كون الأرش أنه مستوعب لكل الثمن، لازم ذلك هو السقوط المبيع تماما عن المالية. إذ لو كان المبيع فيه مالية، المبيع المعيوب لو كان فيه مالية لبقي من ثمنه شنو؟ شيء يقابل هذا الثمن، شنو؟ يقابل هذا المبيع. لكن فرض الكلام تبين المبيع، تبين الثمن كله صرف كأرش، إذن المبيع ما هو الثمن الذي جعل بأزائه؟ الجواب ماكو، الثمن كله فقد، كل الثمن صرف بعنوان الأرش. إذن المبيع تبين أنه فاقد المن للمالية. وإذا كان المبيع فاقدا للمالية ماذا سيكون حكم العقد؟ الجواب العقد سيكون باطل، لأن العقد يشترط في صحة العقد شنو؟ مالية العوضين. إذن المصنف هذا دليله، يقول أنه لا يمكن أن يكون، لا يعقل أصلا أن يكون الأرش معادلا ومساويا ومستوعبا لكل ثمن، لأن هذا سيعني فقدان المبيع للمالية، والمبيع سيكون لا مالية له، لأن المئة التي هي ثمن تبين أنها كلها وقعت في مقابل، ما نقول في مقابل، كلها أرش وقعت، كلها أرش وكلها دفعت أرش. إذن المبيع تبين لا يسوى شيء ولا مال له، وإلا لو كان يسوى شيء، لو كان على الأقل يساوي دينار دينارين لبقي من الثمن شيء في مقابل هذا المبيع، لكن الثمن كله صرفناه بعنوان الأرش. إذن المبيع سيفقد المالية، وهذا يبطل احتمال أن الأرش يستوعب شنو؟ كل الثمن. لهذا يقول المصنف ثم أنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش. احنا ذكرنا في معنى الأرش سابقا، قلنا أنه مال يؤخذ بدل عن النقص، بدل عن النقص الموجود، موجود هذا تبين، يقول شنو تبين؟ أنه لا، أنه يعني الأرش لا يكون إلا مقدارا مساويا، علما مساويا، مو لكل الثمن، لبعض الثمن. ولا يعقل أن يكون الأرش شنو مستغرقا ومساويا ومعادلا علما له، يعني لكل الثمن. ليش لا يعقل؟ لأن المعيبة إن لم يكن مما يتمول، يعني على هذا الكلام المصنف يقول المبيع سوف يصبح لا يتمول، يعني لا مالية له، لا يتمول يعني لا مالية له، لأن المعيبة على هذا الكلام إن لم يكن مما يتمول ولم يكن مما يبذل في مقابله شيء من المال، أكيد سوف شنو يصح البيع؟ الجواب سيبطل بيعه. واضح انه يشترط في صحة البيع كون شنو كون العوضين مما له مالية. قال وإلا، يعني إذا واحد يشكك يقول لا، الأرش حتى لو استوعب الثمن، الأرش حتى لو استوعب كل الثمن، المبيع له مالية. مصنف يقول له شلون المبيع له مالية؟ كيف تقول انه المبيع له مالية مع ان الأرش استوعب شنو كل الثمن؟ لأنه لو كان الأرش لو كان المبيع لو كان المبيع له مالية، فهذا يعني أن هناك شيء من الثمن لم يقع أرشا، بل وقع في مقابل المبيع المعيوب، وهذا يعني أن الأرش استوعب الثمن أو لا. الجواب على هذا سوف لا يكون الأرش مستوعبا للثمن، وهذا خلف. احنا فرضنا أن الأرش يشبه مستوعب للثمن. يقول المصنف وإلا، يعني شو المعنى وإلا؟ يعني إن قلنا بأن الأرش، إن قلنا العفو، بأن المبيع له مالية، فلا بد أن يبقى له، يعني للمبيع المعيوب شنو من الثمن، يبقى له شنو قسط. وفرض الكلام هو بقي له قسط أو لا، جزء بقي له. الجواب لم يبقى له شيء، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون الأرش مستوعبا لكل الثمن. ثم يقول المصنف، يقول نعم، نحن يمكن أن نتصور أن الأرش يستوعب الثمن. ونحن يعني قد يقال شيء، يقول قد يقال أنه يمكن تصور أن الأرش يستوعب الثمن. بس وين يمكن تصوره؟ يمكن تصوره بالعيب الذي يحدث بعد العقد، لا العيب الذي يحدث وين في زمان العقد أو قبل العقد. فإذا هذا فد مطلب جديد، مطلب حاصله أن العيب الذي نريد أن نطالب له بالأرش، هذا العيب هل هو قد حدث قبل أو عند العقد؟ هذا واحد. أم أنه حدث بعد العقد؟ إذا حدث قبل أو عند العقد فهذا المطلب اللي كنا نتكلم عنه عيب وموجود، إما قبل أو في أثناء العقد. هذا العيب أكيد لا نقبل أن يكون أرشه شنو مستوعبا لكل الثمن. فإذا باع له الكتاب، إذا كان مثال جيد، إذا باع له الكتاب والكتاب معيوب، معيوب شو قبل العقد أو عند العقد تعيب، باع له هذا الكتاب وتبين أثناء العقد أن هذا الكتاب شبيه معيوب وعيبه كبير جدا، بحيث يسقط، يعني بحيث يكون كل الثمن سوف يرجع للمشتري، لأن الثمن العفو لأن الأرش سيكون مستوعب لكل الثمن. المصنف يقول هذا ما أقبله، لا أقبل الأرش المستوعب للثمن في العيب الذي يكون موجودا إما قبل العقد، يعني وجوده أو وجد مباشرة حين العقد. أما هذا الاحتمال الثاني، أما لو كان العيب قد وجد بعد العقد ولكن بين قوسين في زمان ضمان البائع، ما حتى يصير مطالبة بالأرش، واضح أن الأرش يطالب به في وقت في عيب يضمن على البائع. مثلا باع له الكتاب والكتاب لم يكن معيوبا، الكتاب صحيح ما بي أي مشكلة، فالحد هسه الكتاب له مالية أو لا؟ نعم، ما دام ما معيوب الكتاب فله مالية فيصح البيع، الحد هسه صح البيع. لكن الكتاب قبل أن يسلم إلى المشتري قد شنو تلف أو تعيب. والقاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول أنه التلف الحاصل قبل القبض هو من مال البائع، يعني هذا مقصودي في زمان ضمان البائع. فالبائع المفروض هو الذي يضمن، مع أنه العقد وقع، والعقد حينما وقع الكتاب كان شنو؟ كان صحيح. فهنا يقول المصنف، هنا يمكن احتمال، المصنف يقول يمكن احتمال أن يقال أن الأرش يعقل أن يكون مساويا لمن؟ للثمن، لأن الأرش أو لأن العفو المبيع حين العقد كان واجدا لمن؟ كان واجدا للشرط المالية، كان مالا ولم يكن معيوبا. نعم قبل وبعد وقوع العقد وقبل التسليم تعيب، فعيبه يكون مضمونا على البائع، فيجب على البائع دفع الأرش. فإذا تبين أن الأرش بمقدار كل الثمن، يقول المصنف هذا معقول شوي، أفضل من الاحتمال السابق. إذن نتعقل الأرش المستوعب للثمن، وإن نتعقله في حالة واحدة، وهي حالة أن يكون العيب قد حدث بعد العقد. ولكن هذا شو كنت نتعقله؟ نتعقله في حالة ماذا؟ نتعقله في حالة أن يكون حكم العيب الحادث بعد العقد ليس كحكم العيب الحادث قبل العقد، لأنه إحنا فرقنا، قلنا حكم العيب الحادث قبل العقد هذا يجعلنا نمنع أن يكون الأرش مستوعبا لكل الثمن. هذا يا عيب الحادث شو وقت؟ قبل العقد. زين، سؤال، هل العيب الحاصل بعد العقد كما في مثالنا هذا حكمه، هل هو نفس حكم العيب الحادث قبل العقد؟ يعني أيضا يبطل البيع لفقدانه للمالية، لأن الأرش المستوعب لكل الثمن يسقط المبيع عن المالية، هل نفس الحكم أم لا؟ المفروض حتى نتعقل الأرش المستوعب للثمن نتعقله في العيب الحاصل بعد العقد، حتى نتعقله لازم نقول لا، يوجد فرق، يوجد فرق، وأن حكم العيب الحاصل بعد العقد يختلف عن حكم العيب الحادث قبل العقد. أما لو واحد يجي من العلماء يقول لا، أنا أعتقد أن حكم العيب الحادث بعده وقبله نفس الشيء، نقول على كلامك أيضا سوف لا نتعقل شنو؟ لا نتعقل الأرش المستوعب. يقول المصنف نعم ربما يتصور ذلك، يهود ذلك يعني كون الأرش مستوعبا لكل الثمن، وإن نتصوره فيما إذا حدث، يعني العيب حدث قبل القبض، يعني شنو؟ بعد العقد ولكن قبل القبض. وواضح أن العيب الحاصل بعد العقد قبل القبض هو مضمون على البائع. زين، أو حدث العيب وين؟ حدث العيب في زمان الخيار، يعني في زمان خيار ثابت للمشتري. واضح أنه العيب لو حدث عيب في زمان خيار المشتري كما في خيار الحيوان مثلا، في خيار الحيوان بعد العقد وبعد التسليم يوجد 3 أيام خيار المن للمشتري، فإذا تعيب المبيع في هذه 3 فيقال إن ضمان العيب في هذه 3 على البائع. لماذا على البائع؟ لأنه عيب حدث في زمان خيار المشتري، والعيب الحادث في زمان خيار المشتري هو من مال من لا خيار له، يعني في من مال البائع. يتقدم كثير عندنا هذه القاعدة. قال لو حدث عيب يستغرق مكتوب عندي مستغرق، يستغرق للقيمة، يعني مستغرق للقيمة مع بقاء الشيء، يعني مع بقاء المبيع على صفة التملك، يعني المبيع رغم أنه قد فقد المالية ولكنه لا يزال مملوكا. هاي غريبة مو غريبة؟ فالمبيع فاقد للمالية وبنفس الوقت لا يزال على ملك المشتري، لأن المشتري بعد أن تم العقد، بعد أن تم العقد فالمشتري صار مالك علما للمبيع، والمبيع تلف أو تعيب في عيب يستغرق الثمن، فهذا المبيع ما دام عيبه يستغرق الثمن فالمفروض أنه لا مالية له. لكن يبقى السؤال، مبيع لا مالية له، هل هذا يعني أنه أصبح غير مملوك؟ تقدم هذا الكلام، ذكرناه في مباحث المكاسب، هاي المباحث المتقدمة، قلنا أنه لا ملازمة بين زوال المالية وزوال الملكية. فقد يكون شيء هو لا مالية له ولكنه لا يزال مملوكا. أعتقد ضربنا مثال في شنو، في الجوز، إذا كسر جوز، واحد اشترى جوز أو اشترى شو اسمه بيض، فاشترى هذا الجوز وتبين الجوز شنو، هذا الجوز فيه عيب يعني مسوس أو شو يسمونه، هنقول خايس بالعراقي، فتبين أنه هذا الجوز كله شو اسمه فاسد. فشنو شلون هو شلون عرف المشتري أن الجوز فاسد؟ كسرهن واحدة واحدة، قام يكسر هذا الجوز، يكسر هذا الجوز، يكسر هذا الجوز، إلى أن كل الجوز تبين فاسد. فنقول ماذا؟ نقول ما هو الموجود الآن عند المشتري؟ الجواب موجود عند المشتري فقط شنو؟ قشور الجوز، هذا الجوز مكسور، فهذا لا مالية له وما حد يشتري، يا اللي يشتري هذا القشور ويبيعها. ولكن السؤال، هذه ملك من؟ هذه القشور من هو مالكها؟ الجواب المشتري مالك لها، لهذا ما يحق لأي واحد أن يجي ويقول له هاي القشور راح أخذها إلي بكيفي. الجواب لا، تبقى هي القشور، قشور البيض، ما أدري قشور الجوز أو أي مثال يجيب ذهنك، يبقى هو مملوك للمشتري. إذا توجد ملكية، نعم هو ليس بمال، لا مالية له، القشور لا مالية له، لا تباع ولا تشترى ولا يبذل بأزائها مال، ولكن رغم أنها لا مالية لها هي مملوكة. إذن عجيب، في مورد من الموارد أمكن وجود ملكية بدون شنو؟ بدون مالية، ملك موجود ولكن لا مالية. هذا يشبه حق الاختصاص، إذا تذكرون من قلنا شو اسمه الخمر أو الكلب أجلكم الله، صحيح لا يجوز بيعها لكن يثبت فيها حق الاختصاص. فهذا يشبه يعني قشور الجوز، قشور ما أدري شيء، باع فت حاجة معينة وتبين أنها معيوبة، ما دام العقد صحيح فالمشتري مالك، ولكن شنو؟ مالك لأمر لا مالية له. هذا مقصود المصنف بقوله مع بقاء الشيء على صفة التملك، يعني يبقى المبيع مملوك للمشتري. ليش يبقى مملوك؟ لأنه حين العقد كان هذا المبيع له مالية، فملكه من هو؟ المشتري. وبعد أن ملكه تبين وجود عيب في زمان خيار المشتري، فالعيب سلب المبيع عن المالية ولكن لم يسلف عن الملكية. لكن قلنا أنه هذا بشرط ماذا؟ بشرط نقبل هذا الأمر، أن يكون العيب، نقبل أن يكون الأرش مستوعب للثمن في عيب وقع شوكت بعد العقد، نقبله شوين فيما قال، بناء على أن مثل ذلك، يعني هذا مثل العيب الحاصل بعد العقد، هو غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، يعني لا يلحق بالعيب الحادث شوكت قبل العقد. نحن قلنا العيب نقسمه إلى قسمين، عيب حدث قبل العقد هذا يؤدي إلى بطلان العقد فيما لو كان الأرش شنو مستوعبا للثمن، وهناك عيب يحدث بعد العقد، قلنا أنه يمكن أن يقال أنه هذا يختلف حكمه وأنه لا يؤدي إلى البطلان، لأن يبقى المبيع على صفة التملك. المصنف يقول إيه، بس هذا مبني على مسألة، مبني على مسألة أنه يوجد حقا فرق بين العيب الحادث قبله وبعد العقد، يوجد فرق أنه هذا يصح وهذا لا يصح، هذا يبطل العقد وهذا. لكن أما لو قلنا لا، ماكو دليل، بالعكس الحكم واحد، إذا كان الحكم واحد هو أكيد سوف شنو يبطل العقد حتى في العيب الحادث شوكت بعد العقد. لهذا يقول بناء على أن مثل ذلك العيب الحادث بعد العقد غير ملحق بالتلف، يعني بالعيب الحادث قبل العقد في انفساخ العقد به لا يلحق به، بل يأخذ المشتري أرش العيب. يعني شنو هو هذا الفرق؟ إن قلنا أنه يوجد فرق بين العيب الحاصل قبل العقد والعيب الحاصل بعد العقد، إن قلنا يوجد فرق فيترتب هكذا، إن العقد أنه في العيب، أنه في العيب الحاصل قبل العقد لا يوجد شيء اسمه أرش، بل سيبطل شنو؟ سيبطل كل العقد. إذا يبطل كل العقد شو يصير؟ يصير أنه البائع يرجع الثمن إلى المشتري، بس يرجعه مو بعنوان الأرش، لا بعنوان أنه هذا عقد بطل فيجب إرجاع كل مال إلى صاحبه. وبعد والمشتري أيضا مفروض أيضا يرجع المبيع التالف، المبيع المعيوب يرجعه ولا يملكه، يعني تفقد صفة الملكية. يعني هاي قشور الجوز إذا كانت هي المبيع، لو كان هذا العيب حاصل قبل العقد يجب على المشتري أن يرجع هاي القشور، وإن كان لا مالية لها بس بعد حتى ملكية ما إلها، المفروض يرجعها للبائع. هاي لو كان العيب حدث قبل العقد فهذا يستلزم بطلان العقد، وبطلان العقد يعني يرجع في مثالنا الجوز، قشور الجوز ترجع ملكيتها للبائع، والثمن اللي هو 100 دينار كله سيرجع إلى المشتري، بس يرجع إلى المشتري لا بعنوان الأرش بل بعنوان عقد باطل قد رجع كل ملك إلى صاحبه. هاي في العيب الحادث شو وقت؟ قبل العقد. أما العيب الحادث بعد العقد فهذا على القول بأنه يختلف حكمه، فشي يصير؟ يصير أيضا البائع يرجع 100 كلها إلى المشتري، بس هاي المرة البائع يرجع 100 اللي هو الثمن كله إلى المشتري، لا بعنوان أنه عقد فسد ويجب إرجاع كل مال إلى صاحبه، لا من باب أنه أرش العيب. زين، والقشور من يملكها في مثالنا؟ الجواب بما أنه عقد صحيح فسوف يملكها القشور من هو؟ المشتري، والبائع لا يملك القشور يعني المبيع المعيوب، بل سيرجع شنو؟ كل الثمن، ويرجع كل الثمن بعنوان أنه الأرش. إذن قد واحد يشكل منكم يقول شنو الفرق سواء كان عيب حدث قبل العقد أو عيب حدث بعد العقد؟ بالحالتين، واحد منكم يشكل، بالحالتين هو البائع سوف يرجع كل الثمن لمن؟ للمشتري. ما الداعي لهذا البحث؟ الجواب لا مولانا، يظهر الفرق. وين يظهر الفرق؟ مو في الثمن، هو الثمن على قولتك صحيح في الحالتين سوف يرجع إلى المشتري، البائع يدفعه، لكن الفرق يظهر أنه في المبيع المعيوب. هذا المبيع المعيوب من سوف يكون مالكا له؟ فعلى القول بأنه في العيب الحادث بعد العقد سوف يكون المالك للمبيع المعيوب من؟ الجواب المشتري. أما العيب الحاصل قبل العقد فيكون المالك للمبيع المعيوب منه هو البائع، لأن البيع قد بطل وانفسخ فرجع كل ملك إلى صاحبه. هذا مقصوده، يقول بقوله بل يأخذ المشتري أرش العيب. هاي وين بل؟ يعني على القول بأنه يوجد فرق بين العيب الحاصل قبله وبعده، وهنا نتكلم عن البيع، عن العيب الحاصل بعد العقد، فيأخذ المشتري أرش العيب. إيه؟ يأخذ الأرش من البائع، وبعد وفوقها وسوف يبقى المبيع عنده مملوكا له. يقول بل يأخذ المشتري أرش العيب، وهو يعني أرش العيب قلنا يعادل شنو؟ يساوي ماذا؟ يساوي، وهو هنا مقدار تمام الثمن. واضح انه احنا نفترض ان العيب ان شو اسمه الارش مساوي المن لتمام الثمن. شيخنا ايها الشيخ الانصاري، انت شنو رايك؟ رايي في شنو؟ رايك ان العيب الحاصل بعد العقد حكمه هو نفس حكم العيب الحاصل قبل العقد فيبطل العقد في الحالتين، أم أن رأيك أن العيب الحاصل بعد العقد يختلف عن العيب الحاصل قبله، فالعيب الحاصل بعد العقد لا يبطل البيع. ما هو رأيك؟ إنهما يختلفان، العيب الحاصل بعده والعيب الحاصل قبله يختلفان حكما لا يتفقان حكما؟ يرى المصنف أن الصحيح أن العيب الحاصل بعد العقد هو حكمه نفس حكم العيب الحاصل وين؟ قبل العقد. فإذا كان كذلك، إذن رأي المصنف أنه أيضا لا نقبل الأرش المستوعب للثمن حتى لو كان العيب شنو حدث بعد العقد، لأن رأي المصنف أنهما يعني لا يفرق الحال بين كونه قبل أو بعد العقد، نفس الحكم. ليش شيخنا نفس الحكم؟ قال لأنه لو راجعنا الروايات التي تثبت الأرش وتثبت الضمان على البائع، لو راجعنا هذه الروايات سنجد أن العيب بعد العقد حكمه نفس حكم العيب قبل العقد، كلاهما يؤديان إلى انفساخ البيع والمعاملة. المصنف يقول هو ظاهر الروايات، فمثلا في الرواية الإمام يقول فإن حدث بالحيوان حدث فهو من مال بائعه، فهو من مال البائع. مثل هذا التعبير إن حدث في الحيوان حدث فهو من مال البائع، هذا التعبير مطلق لم يفرق فيه بين كون الحدث الذي حدث هو قبله أو بعد. الإمام بصورة عامة يقول أي حدث بالحيوان هو سيحدث وسوف يضمنه من؟ البائع. لم يفرق الإمام ولم يفصل بين كون هذا العيب حدث قبل أو بعد، مما يدل على الاشتراك في الحكم. هذا هو رأي المصنف. يقول المصنف في بيان هذا الرأي يقول لكن عدم إلحاقه، يعني عدم إلحاق العيب الحاصل بعد العقد، عدم إلحاقه بالتلف يعني بالعيب الذي حدث قبل العقد، في عدم الإلحاق إشكال. إذن مصنف يقول أنا أستشكل في عدم الإلحاق. إذن المصنف يرى ماذا؟ يرى الإلحاق. الإلحاق لا أستشكل فيه، بل أستشكل فقط وين؟ في عدم الإلحاق. إذن المصنف يرى أن الحكم واحد، حكم العيب إذا حدث بعد أو قبل نفس الحكم. لهذا قال بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام إن حدث بالحيوان حدث، شوف هذا تعبير مطلق، تعبير مطلق، ما قال إن حدث بالحيوان حدث قبل العقد، مطلق، فيشمل كون العيب قبل أو بعد. شوف إن حدث بالحيوان حدث فهو، يعني هذا الحدث والعيب شبيه من مال البائع حتى ينقضي خياره، يعني إلى أن ينقضي خيار الحيوان. الفكرة هنا الإمام ما فصل بين كون الحدث قبل أو بعد، يقول بالحالتين أي حدث ما دام في زمان خيار الحيوان، أي حدث هو من ملك، هو في ضمان البائع، ولم يفرق ولم يفصل بين كونه قبل أو بعد مطلق. شوف شو يقول بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام كذا وكذا كان، هاي كان لقيتوها، هاي كان جواب قوله إذا كان مضمونا على البائع، كان هذا العيب يعني الحادث بعد العقد كان كأنه حدث وين؟ في ملك البائع، يعني حدث شو؟ كأنه حدث قبل العقد في ملك البائع، يعني قبل العقد. واضح أنه قبل العقد من الذي يملك المبيع؟ الذي يملك المبيع قبل العقد هو البائع، وبعد العقد سوف يملكه منه المشتري. فيقول إذن العيب إذا حدث بعد العقد نفس حكم العيب إذا حدث في زمان ملك البائع يعني قبل العقد. والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا العيب في ملك البائع، المفروض من الذي، هل البيع سيكون صحيحا أو باطلا؟ لو حدث عيب يستوعب كل الثمن في ملك البائع، ما هو حكمه؟ الجواب قلنا قبل قليل، هو إذا حدث عيب يستوعب كل الثمن قبل العقد فهذا يؤدي إلى بطلان البيع. ليش يؤدي إلى بطلان البيع؟ لأنه سيكون المبيع شنو؟ فاقدا للمالية. لهذا قال والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا العيب يعني المستوعب حدث في ملك البائع يعني قبل العقد، أكيد كان بيعه شنو؟ باطنا لعدم كون المبيع عندئذ شنو له مال، لعدم كونه متمولا يبذل بأزائه شيء من المال. فيجب الحكم على هذا الكلام، فيجب الحكم بانفساخ العقد شوقت إذا حدث العيب بعد العقد حال كونه شنو مضمونا على البائع. شوقت قلنا يكون المبيع مضمون على البائع بعد العقد، شوقت قلنا كما لو كان قد وقع العيب شوقت بعد العقد لكن قبل التسليم، أو حدث العيب بعد العقد بعد التسليم وين في زماني خيار المشتري اللي هو شنو خيار المشتري مثلا كخيار الحيوان وغيرها. حدث وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه نفس الحكم، حكم العيب إذا حدث قبل العقد نفس حكم العيب إذا حدث بعد العقد نفس الحكم، كلاهما شنو كلاهما يجعل الضمان على البائع. فبالنتيجة شو يصير؟ كلاهما شو اسمه يؤدي إلى بطلان البيع. المصنف خلى بها جعل بها إلا، قال إلا وينها إلا أكو إلا لو لا نعم إلا أن يمنع ذلك، جعل فيه استدراك قال نعم قد يقال كإشكال على هذا الكلام. أنتوا يا شيخنا لماذا قلتم أن حكم العيب بعد العقد نفس حكم العيب شنو قبل العقد؟ لماذا قلتم؟ المصنف يقول قلنا ذلك بحسب ما استظهرناه من الروايات أن الحكم واحد. مصنف قد يشكل يقول نعم الحكم واحد من ياجه، المستظهر من الروايات هو مساواة العيب بعد العقد مع العيب قبل العقد، مساواته في أمر واحد، هذا المستظهر من الروايات، مساواتهما في أن الضمان على البائع. إيه نعم العيب قبله والعيب بعد العقد ضمانه على البائع. إيه نعم هذا احنا نتفق معك يا شيخنا انه هذا مستظهر من الروايات، ولكن الروايات لم تدل على أن العيب قبله والعيب بعد العقد يتساويان حتى في مسألة انفساخ البيع وبطلان العقد، ماكو دليل. أنت يا شيخنا شو تقول؟ تقول أنا أستظهر من الروايات أن حكم العيب قبل العقد وبعد العقد حكمهما واحد. نقول لك شيخنا يعني شنو حكمهم واحد من يا جهة؟ الجواب نعم، نحن نقول للشيخ الأنصاري نعم حكمهما واحد من جهة أن الضمان على البائع، هذا حكم واحد، الضمان على البائع سواء كان العقد العيب قبل العقد أو كان العيب شنو بعد العقد، الضمان على البائع هذا نقبله. لكن احنا بحثنا مو مسألة الضمان على البائع، بحثنا أنه العقد يبطل في هذا العيب أو لا يبطل. هل هناك دليل من الروايات على أن حكم العيب الحاصل قبل العقد وهو البطلان هذا الحكم هو نفسه سيثبت للعيب الحاصل بعد العقد يعني أيضا بطلان؟ الجواب لم يثبت أن حكمهما واحد من جهة البطلان، بل الذي ثبت أن حكمهما واحد من جهة شنو ضمان البائع فقط. فلا يفرق المسألة. يقول المصنف إلا أن يمنع ذلك، يعني يمنع الحاق العيب الحاصل بعد العقد بالحاصل قبل العقد في مسألة البطلان والانفساخ، ويمنع وأن ضمانه يعني وأن ضمان العيب بعد العقد على البائع موجب الحكم بكون دركه يعني درك العيب على منه عليه يعني على البائع. يعني هذا اللي نقبله، نقبل أن يكون العيب الحاصل بعده والعيب الحاصل قبله يشتركان في هاي المسألة في أن ضمانه ضمان العيب على البائع نعم، ولكن لا نقبل أنهما يشتركان في شنو في أن العقد سيكون باطلا وأن ضمانه على البائع هو موجب الحكم بكون دركه يعني تدارك العيب على منه على البائع، هذا نقبله. فهو يعني فالعيب الحاصل بعد العقد هو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم، يا حكم أن ضمانه على البائع لا مطلقا، لا أن الأحكام كلها ستثبت للعيب الحاصل بعد العقد، تثبت كل الأحكام العيب الحاصل شنو كنت قبله، الأحكام كلها الثابتة لما قبله تثبت للعيب الحاصل ايش وقت بعده. لا ليس كلها، فقط حكم واحد وهو حكم ان الضمان على البايع. قال لا مطلقا حتى يقال ان العقد سينفسخ وسوف يرجع هذا الملك الموجود اللي هو غير مالي يرجع الى البايع، لم نقل هكذا. ليس كل الاحكام، طبعا اذا كانت كل الاحكام فمن ضمنها حكم الفسخ، من ضمنها سيكون ان العقد سيبطل في العيب الحاصل قبل العقد، فيرجع المال لمن اذا العقد فاسد؟ يرجع القشور، هذا قشور الجوز اللي هي غير متموله سوف ترجع لمن؟ الى البائع. لا ليس ذلك، شوف شو يقول، بل منها ويرجع، يعني يترتب على هذا انه سيرجع هذا الملك اللي هو في مثال القشور الجوز الموجود اللي هو غير مالي غير متمول ليست له مال، يرجع الى البائع. لا لم نقل به، بل يترقى المصنف ويقول احنا وين كان كلامنا؟ كان كلامنا انه العيب في المبيع يؤدي الى خروج المبيع عن كونه مالا، لكنه قلنا حتى لو خرج عن كونه مالا يبقى هو مملوك كما في شنو في الجوز والبيض وغيرها. زين، هنا المصنف يترقى يقول لا، حتى لو ادى ترقي، حتى لو ادى العيب الحادث بعد العقد، حتى لو ادى الى زوال حتى الملكيه، هسه لو فرضنا يوجد عيب حدث بعد العقد ادى الى زوال الملكيه والماليه معا، يقول المصنف حتى لو ادى الى زوال الملكيه يبقى حق الاختصاص ثابت لمن؟ الى المشتري، لانه اي لو قلنا بانه شنو يختلف حكم العيب الحاصل بعده عن العيب الحاصل قبله، لو قلنا يختلفان، لو قلنا يختلفان فيصير شنو الفرق؟ يصير الفرق ان العيب الحاصل قبل العقد سيؤدي الى زوال الماليه وزوال الملكيه، وحتى لا يوجد حق اختصاص، بل سوف ترجع هذه القشور حتى حق اختصاص ماكو، ترجع القشور لمن؟ للبايع. اما لو قلنا اما في العيب الحادث بعد العقد، لو كان الذي قد حصل بالعيب هو زوال الماليه والملكيه، فيبقى على الاقل شنو؟ حق الاختصاص. وين؟ في هذا المبيع. مثلا شنو مثال يذكره هو المصنف؟ مثلا الخمر المتخذ للتخليل، هو المصنف يذكر هذا، يقول لو فرضنا انه باعه خلا ثم تعيب هذا الخل، تعيب وصار خمرا، هو الخمر لا ماليه له ولا ملكيه له لان الخمر لا يملك، ولكن مع ذلك سيبقى شنو؟ حق الاختصاص للمشتري. هاي شو وقت يبقى حق الاختصاص؟ لو كان هناك فرق بين العيب الحاصل قبله مع العيب الحاصل بعده، فإذا حدث العيب بعد العقد يبقى للمشتري حق الاختصاص، أما لو حدث العيب قبل العقد فحتى حق اختصاص ما كل المشتري. المصنف يقول أنا لا أرى وجود فرق، كلا العيبين هما واحد، فإذا كلاهما واحد فحتى حق الاختصاص لم سيذهب. شو يقول؟ بل وين هالبل؟ بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرج المبيع عن الملك، كما يعني حتى ملكية ماكو، كما في الخل يصبح خمرا، فلا دليل على إلحاقه، يعني إلحاق هذا العيب الحاصل بعد العقد بالتلف. مصنف يقول على هذا المبنى لا دليل على الإلحاق، يا مبنى المبنى اللي يقول إنه حكم العيب قبله وحكم العيب بعده يشتركان فقط. وين يشتركان؟ في أن الضمان على البائع، لا أنهما يشتركان في كل أحكام، بل تبقى العين غير المملوكة اللي هي الخمر في مثالنا، تبقى حقا لمن؟ حق الاختصاص للمشتري، وإن لم يكن ملكا له كالخمر المتخذ للتخليل ويأخذ. فإذا كان كذلك فالعقد صحيح، فإذا العقد صحيح يبقى يأخذ المشتري أرش والخمر يبقى عنده وإن كان غير مملوك وليست له مالية. قال ويأخذ، يعني المشتري يأخذ الثمن أو يأخذ مقدار الثمن من البائع، يأخذه بعنوان شنو؟ أرش، يأخذه بعنوان الأرش، إما نفس الثمن إذا قلنا أن الأرش يأخذ من نفس الثمن، أو حتى إذا من خارج الثمن على القول بأنه يجوز أخذ الأرش من خارج الثمن، بالنتيجة يأخذه بعنوان الأرش، لا أنه يأخذه من باب أن العقد قد بطل وانفسخ، بل يأخذه بعنوان الأرش. لأنه على هذا الرأي الجديد اللي شي يقول الرأي الجديد أنه حكم العيب الحاصل بعد العقد ليس كحكم العيب الحاصل قبل العقد، ليس كحكمه في انفساخ العقد، بل حكمه واحد من جهة، من جهة أن الضمان على البائع. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.